الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله، وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن بعضنا ومن كلنا، وحل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي الأيام تمضي، وها هو الشهر يطوي، وها هو العمر يرحل بمطوي أعمالنا، وها نحن على أعتاب العيد، وكذلك الأيام تطوى بقدر وتقدير رب الأنام، ثم تفرد صفحاتها يوم العرض عليه. فالخير سق الجائزة لذلك الذي قدم من عمل مقبول، والشر على العكس. فيا أمة الإسلام، لو أخذنا العبرة والاعتبار من ذلك الطي الزماني، ونحن نكبر بالعمر، أفنكبر بالأجر؟ إن حقيقة هذا الأمر لا شك بنتيجته عند المولى المجيز جل في علاه. ولكن من عافية الطاعة للمطيع ونور الدرب له في سبيله أن يبرز له أمارات القبول وعلامات التيسير بصفاء عقيدته توفيقا ويسر عمله تحقيقا. وهذا ما تحقق لشريحة كبرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شهرنا هذا، منها أن صامت الأمة كلها في يوم واحد، وإني لأرجو الله أن يكون الشهود بمقام الشهود شاهدا لنا يوم العرض علينا، بل العرض على ربنا بنا لنا بالكرام الشاهدين، أن يكون فرح العيد على وحدة كاملة وتحت ظل، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. إني لأرجو الله ذلك، وإني لأتوسل إليه من على منبر حبيبه بحبيبه أن يبقى تلاحم القلوب ورؤية الروح على مقام تلك الوحدة التي ارتضاها ربنا لعباده، والتي جعل من خلالها أمر التوفيق والستر والتيسير. فيد الله مع الجماعة وعلى الجماعة. أيها الإخوة، لقد أمرنا بصيام رمضان فصمنا، ورغبنا بالقيام فقمنا، وذكرنا بتلاوة القرآن فتدبرنا. أفلا نقبض جائزة ربنا يوم العيد؟ بلى وربك، إن هذا لمن علامات اليسر بالفرح العارم الغامر لكل من عرف نفسه بتقصيرها بين يدي عطاءات كمالات ربه بسترها. ونبيكم لعلكم تذكرون استهلال رمضان بذلك الحديث الطيب الشريف، يقول صلوات ربي وسلاماته عليه: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بشارة الحبيب الناطق بها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أفيليق بنا أن نبتدر مخالفة لربنا بعد أن طويت الصفحة بالقبول؟ ما هكذا شأن العاقل؟ وما هذا شأن الذائق؟ بل إن شأن الذائق شأن من عرف الله فاستوى عنده كل شيء من أمور الدنيا عزوفا، وانطلق إلى ربه باستجداء رحماته اغتناء، وتوجه التوجه الكلي منتظرا أجله حسن ظن بربه ختاما. إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا، ولكن قضية الإيمان لا يمكن أن يمتد نورها إذا كانت على كمالاتها، يعني لا يمكن أن تتعرف على ربك إلا بقلب سليم. والآية الكريمة تقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل الذوق والمعرفة والعلم والتحقيق:
القلب السليم هو القلب العارف بالله. وقال المحذرون من أهل الشأن رضي الله عنهم: ومن لم يتعرف على الله في الدنيا لن يتعرف عليه في الآخرة. أعاذنا الله. فهل تعرفنا؟ وهل عرفنا؟ وهل أدركنا بعد أن تدبرنا؟ إني لأرجو الله ذلك. قولوا آمين. أيها الإخوة، من تمام فضل الله عليك يا صائم، بل علينا جميعا أيها الإخوة، أن جعل الله عز وجل لك شاهدا منك عبر عملك. ألق السمع إلى حديث نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. بعد أن أجهدت نفسك في طاعة ربك احتسابا، إيمانا واحتسابا، لا يجهدك الله على الإطلاق يوم العرض عليه. يذكرك برحمته، يذكرك بستره، يذكرك بعفوه، لكن لا يجهدك. لما كان العبد منكم أيها السادة إن شاء الله من السعداء، وأسأل الله أن أكون معكم، كان كذلك في الآخرة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة، وفي رواية والشهوات، فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. صيامك، تلاوتك، كيف؟ اختلف العلماء، ولكن ما قدمه الحافظ المناوي رضي الله عنه شارح الجامع الصغير يقول: ولا مانع من أن يجسد من الصوم والصلاة من العمل ما ينطق بعملك. وقال بعضهم: إنما هو ملك عن عملك. والله تعالى أعلم. لكن هنالك حجة عظيمة شريفة تنطق عنك أيها المؤمن، فهنيئا هنيئا، وبشراك بشراك على صفاء النية بتحققها إن شاء الله، فإن هذا من علامات القبول. ولكن من أعظم علامات القبول استمرارا أن يكون شأنك بعد رمضان أفضل منه من ذي قبل. كيف؟ نقول: لما قال صلى الله عليه وسلم: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ماذا يعني هذا؟ معاني كثيرة، ولكن الوقت ضيق لأن كلام النبي نبع صلى الله عليه وسلم، لكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك كله، أو لا يترك جله. فأقول أمران اثنان تحت ظل هذه العبارة. اجلس يا ولدي، اجلس يا ولدي، اجلس اجلس، تحت ظل هذه العبارة: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يولد المرء على الفطرة، وما هي الفطرة؟ هي لا إله إلا الله، فتعود إلى صفاء العقيدة. الثانية: هل يولد المرء مليئا بصفحات السيئات؟ لا، كيوم ولدته أمه. إذن المحو في المحو حينما تكون صاحب محو على الحقيقة، وهذا كلام يطول شرحه. محوت عنك الآثام بالتزامك لأوامر رب الأنام، ومحوت عنك الأوزار بإقبالك على منهج سيد الأنام، وأنرت القلب بما أزلته من حجب ظلامية
فرفرفت روحك وعرجت حتى جوارحك لترجع إلى ربك بطرائف الحكمة، فتكون رمضان يمشي على الأرض وتكون صاحب ليلة قدر في كل وقت وآن. وكل الليالي عندكم ليلة القدر، لأن الأصل في قصد هذه الليلة إنما هو رفع قدر الأمة المحمدية، لذا ختمها الله به سلام هي حتى مطلع الفجر. خبروني بشأنكم، ألا تشعرون بشفافية عالية؟ ألا تشعرون بآثار الارتقاء؟ بالله عليكم، أليس الكثير منا تمنى على ألف ما كان في تلك الليلة أن يلقى الله على ذلك؟ بلى وربكم. اجلس يا أخي اجلس. أيها الإخوة قولوا آمين. اللهم اجعل ما نقول إليه خيرا مما كنا ونكون عليه، واجعل كل يوم خيرا من الذي قبله والذي بعده، خيرا منه حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب. ولعلها ساعة الاستجابة. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا من مننت علينا بليلة القدر، أفتمنع عنا رفع القدر؟ لا وعزتك، ما هكذا ظننا بك يا الله، يا من قلت في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. أيها الإخوة، ليس من الحكمة أن أضرب صفحا عن أمر التذكير والتحذير، وإلا لكنا كبعض الذين أخفوا عنهم حقيقة العقلانية ليتهموا بالجنون حينما أعرضوا عن أنوار الحق. صمنا صلينا قمنا نعم، لكن قد رأينا أن شريحة لا بأس بها من الناس قد تجرأت على حرمة رمضان، أكذلك أم لا؟ قلت قبل خطبتين: هنالك أناس يأكلون أمام الصائم في زعمهم قهرا، لأن شان غيظه. مين عم تغيظ؟ من تولاه الله؟ أنت ما عم تحارب، عم تحارب الله. واعلم أيها الخاسر، واعلم يا محدود، أن الله لا يحارب. كيف فاتك هذا؟ نعم نعم، إن الذي يتجرأ على أوامر الله ونواهيه أول عقوبة أنه يحجب عن الفهم عن الله، فيخبط خبط عشواء كحاطب ليل يظن أنه يحتطب ما ينتفع به، إذا بها أفعى تلدغ شاء أم أبى. يا من هتكت حرمة رمضان نسيت أنك هتكت حرمة نفسك، وأزلت عن نفسك هيبة الإسلام والعقيدة، وجعلت من نفسك إنسانا مهانا أول كل شيء في نظر الله، وثانيا في عين الملائكة حتى المعقبات، وثالثا يغتاظ منك الكتبة وهم صاحباك شئت أم أبيت بما يشهدان عليك، والكرام الشاهدون كرام الكاتبون بما يشهدون عليك يوم الله. يا من هتكت حرمة رمضان إنما قزمت نفسك ونسيت من أنت حتى أنسيت، وكذلك اليوم تنسى أي يوم القيامة. كذلك أتتك آياتي فنسيتها، مو نسيها نسي ذاكرة، لا، هذا لا يكلف، إنما فتعمدت النسيان. وكذلك اليوم تنسى، الله بينسى؟ لا، وإنما تهمل من رحمات الحق جل في علاه. وليأخذ هذا الذي هتك حرمة رمضان ولم يهتك. نحن حينما ندعو للمسلمين ما ندعو للإسلام، إسلام عزيز لأنه دين الله، لكن نعلم نقول: اللهم أعز المسلمين، أي بالإسلام، ولا عز لنا إلا بالإسلام شئنا أم أبينا.
هذا قدر ربنا ومصدر عزنا، شئنا أم أبينا، أعرضنا أم أقبلنا، علمنا ذلك أم جهلناه أم تجاهلناه، لا عزة لنا إلا بدين الله الذي ارتضاه لنا. أقول لهذا الذي ظن أنه طهر الصائم أو هتك حرمة رمضان، يا هذا، يروي الطبري في تفسيره عن أبي موسى الأشعري قال: يعرض الكافر والمنافق، يعرض عليهما عملهما يوم القيامة. يا الله بيفرد له صفحة عمل سيء، ويفتح لهما باب الحوار. انظروا إلى عدل الله حتى هناك، يعرض العمل، أنت هيك مساوي، أنت هيك عامل. قال: فيقول هذا الكافر أو ذاك المنافق، يقول: وعزتك ما فعلت هذا، وإنما كتبها علي الملك. هو اتجنى علي الملك لأنه شغلته اتجنى على العباد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، لكن لإقامة الحجة. فيأتي الملك يقول: ألم تفعل كذا في يوم كذا في زمان كذا في مكان كذا؟ يقول: وعزتك يا رب لم أفعل هذا. الله أكبر، يكذب على الله بين يديه فيختم على فمه وتؤمر جوارحه بالنطق. ثم تلا قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وحديث آخر وهو صحيح يقول العبد: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول الحق: بلى، حاشا الله، إنه عدل وهو المتفضل. قال: فلا، فيقول العبد: فلا أجيز عني إلا شاهدا مني. أنا بدي أنا أحكي عن حالي. تكرم عينك، تكرم عينك. أنا أشبه هذا ولله المثل الأعلى، مثل واحد سرق ونهب وأكل مال هذا وهتك عرض هذا حتى رفعت عليه الدعاوي الكثيرة، فصار يدور على مين؟ على محامي. بس بيقولوا دائما على محامي شاطر، إذا المحامي اللي بيعطي حق الغير للغير فعلا شاطر، لأنه شاطر جمع شطار، والشطار قطع طرق، هاي اللغة. فعلا أنا أصدق أنه محامي شاطر لأنه غير الحقوق، بس المحامي اللي مو شاطر على هذا المعنى الحقيقي ما بيستلم هيك قضية، وهذا بده محامي منه. يقول العلماء: لو أراد الله به السعادة والرعاية لكنه أرادها لنفسه إلى آخر لحظة من عمره فختم عليه. يعني هو هيك بده لآخر لحظة من لحظات التكليف، ما بده الله، بده الدنيا. يعني نعلم أن كثيرا من الناس ماتوا وهم يقولون: ما بدنا نموت، ما بدنا نموت، ما بدنا نموت، أم ماتوا. إذن فلم ينطقوا بها أبدا، لأنهم يشهدون الدنيا ولا يشهدون خالقها، فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا أجيز عني إلا شاهدا مني. فيقول ربنا عز وجل وهو العدل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، يعني أن تشهد عليك نفسك. معلش، ما حخلي لا الملك ولا أنا أشهد عليك، وأنا أعلم وعلمه قديم جل في علاه، لكن معلش خليش تشهد عليك نفسك، أنا أعلم ذلك وأوافق على طلبك، أجيز لك هذا الطلب. والكرام الكاتبين شهودا. لكن لما كان اللسان عديم الأهلية للشهادة، اللسان لما الإنسان أعاذنا الله، لما الإنسان بيعصي الله، بالنسبة لللسان شغلته التوظيف، شغلته الحكي، لكن الإعمال والحركة الجوارح، باقي الجوارح، خاصة الإيد التي تبطش والرجل التي تخطو،
ختم الله على فمه، قال فيختم الله على فيه، ثم يأمر الجوارح أن تنطق عنه، أحكوا، قال فتنطق بكل ما فعله من معصية في كل مكان وزمان، فيغضب. هل على مين بده يغضب؟ قال فيغضب على جوارحه، فيقول لجوارحه بعدا لكن وسحقا عن كن كنت أناضل. أنا كنت عم روقكن لكم، هالجوارح ما أخذتكن على أماكن لا ترضي الله، وأكلتم وشربتم وهتكتم وفعلتم وو إلى آخره. ما هو المصير؟ ما ذكر. أيها الإخوة، قولوا آمين. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، ونسأل الله أن يعافيهم. أنا لا أتجنى، بل أدعو لكل من أسرف على نفسه أن يرده الله قبل فوات الأوان. حب الهداية لكل أحد منهج نبوي، نعلم ذلك أيها الإخوة، ولكن لا بد من الوقفة تأملا عند في محراب الجانبين، أو في محراب الجانب الأول وضياع الجانب الآخر. ثم أقول اعلموا يا سادة أن ربكم يحب العبد الحال المرتحل. تطفلت فسألت بعض الأحبة كم من القرآن قرأت، بعضهم قال أدركت عدة ختمات، بعضهم قال أدركت كل 7 أيام ختمة، ممتاز، وهذا هو المعول عليه بالنسبة للسنة، إلا إذا كنت صاحب كرامة وقد طوى لك الزمان فبارك سبحانه وتعالى، هذا شأنه. لكن إذا كانت القراءة هذرمه، كأنك لا قرأت ولا سكت، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا، هي مو قراءة، بتحقيق الحروف وضبطها لا مانع. بعضهم قال كل 5، لكن أدهشني أنني سألت أحدهم قال لي أتممت ختمة بدأتها في رمضان الماضي. الله الله، قلت له ولم تفتح المصحف من رمضان الماضي؟ قال أصدقك القول، أنا سررت من صدقه ودعوت له، لكن دهشت أنه من رمضان الماضي ما فتح المصحف. إجا رمضان، لحق رمضان تاني ففتح، وأسأل الله أنه يختم لأنه لهلا ما ختمه الختمة. تسألني بركي ما بيعرف يقرأ؟ لا وربك، إنه يقرأ وضابط، لكن الدنيا تشغل. سأل الله أن تكون الدنيا مركبا للآخرة، قولوا آمين. وبعضهم قال قرأ حوالي 14-15 ختمة، ما زبطت معي، أنا ما زبطت. قلت له كيف؟ لا أسيء الظن، بس كيف يعني؟ أنا حاولت أني لحق، ما بزبطوا يعني، ما لحقت 5 ختم، ما لحقت 4 ختم، ما لحقت يعني ضبطت. قال إيه لك يعني؟ شو يعني صعب واحد يقرأ قرآن؟ شو عم يقرأ إيش الواحد؟ قلت له قرأ لي، فقرأ كما ذكرت لك. قلت له لا يا عمي، أسأل الله لك القبول. نعم نعم، عافانا الله وأكرمنا وكتب لنا الأجر وإن لم نفهم بعض الآيات، لكن التدبر مطلوب كما تعلمون. هذا كلام شرحه يطول إن شاء الله في قادمات الأيام. ولكن كيف قرأت؟ قال قرأت بسرعة بدي لحق. قلت له لا، العمر أمامك، واقرأ بالتدبير، والنبي والحق سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبير، والحق سبحانه وتعالى قال يبلوكم أيكم أحسن، ما قال أكثر. ويقول سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقرأوا القرآن وتدبروا آياته ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. نفتح المصحف، أول ما نفتح المصحف شو مساوي؟ طلع هيك، طلع كم صفحة صفيان للجزء؟ والله مطول. شو بدك بمطول ولا مو مطول؟ أنت تدبر واقرأ. وكم من السلف كانوا يقفون عند آية متدبرين يبقون باكين بتكرار الآية إلى الصباح، وهذا عند الله بقدر ختمات. تدبر وثوابك وأجرك على الله. نعم جميل أن تختم، جميل أن تختم، والدعاء مستجاب عند الختم، ولكن تدبر. ختمنا نحن وقت نختم القرآن شو منساوي؟ جزا الله خيرا من علمنا، نرجع لوين؟ للفاتحة ومطالع سورة البقرة. ليش؟ قال يعني مستهلين ختمة جديدة، عملا بقوله بما ورد في الأثر إن الله يحب العبد الحال المرتحل، يعني الذي لا ينتهي من عمل إلا يبتدئ عملا جديدا. وأنتم تعلمون أن القرآن لا يخلق على كثرة الرد. لو كنت شيخ الضابطين في كتاب الله وقرأت على مقرئ جامع متقن، وأسأل الله أن يعمر هذه البلاد دائما بأمثال هؤلاء، وإني لأتمنى أن أكون غبار نعالهم، والله لا أتواضع، هذه حقيقة، جزاهم الله عنا كل خير. هم يقولون نجد من يضبط لنا. لما؟ قال لا لأننا لم نضبط. نعم ضبط وصحت صلاته بقراءته هذه، ولكن لأن القرآن كلام الله ويعلو ولا يعلى عليه، لذلك لا يخلق على كثرة الرد بالنسبة للفهم والمعاني عبر التدبر. إضافة إلى جانب آخر، أنك تقرأه مرات ومرات، وكلما استهللت ختمة جديدة كأنك تقرأه للمرة الأولى. لا يخلق على كثرة الرد، وهذا من جملة علامات إعجاز كلام الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني هذا الكلام؟ ألا نقف عند حد رمضان وننتظر، فلا ندري متى الأجل. لذلك من عظيم توجيه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن قال من صام رمضان ثم أتبعه، شوف راعى فينا فرحة العيد، فحط ثم للتراخي، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأنه ستة بثلاثين ستين، ما هيك ولا لا؟ إيه؟ وعشرة شهور على رمضان 12 شهر كان كصيام، وإذا كل سنة عملت هيك كان كصيام الدهر. فإذا كنت على ألق الوجدان الذي كنت عليه في رمضان، يا سلام، صار عندك رمضان ورمضان، ما شاء الله كان. إن الله يحب العبد الحال المرتحل. بعد العيد لك أن تستهل من ثاني يوم العيد، لكن مو من أول يوم العيد، لأن أول يوم العيد يوم ضيافة الرحمن لعباده. وما شرعت صلاة العيد بهذه الصورة الخفيفة في صلاة، حتى في خطبتها، لا إطالة لا في خطبة ولا في الصلاة، إيه نعم، إلا من أجل أن يقبل المسلمون على بعضهم البعض، يعني تجديدا لذلك العقد الذي أبرم في رمضان. لاحظ، بفرح أراده الله في يوم سمي يوما الجائزة. وإن شاء الله شأننا هكذا في العيد، بصلاة خفيفة وكلمات خفيفة نقرأ فيه حديث يوم الجائزة بإذن الله تعالى، ثم نقبل على بعضنا بالمعايدة إن شاء الله تعالى، وأجمل لحظة معايدة في بيت الله. وهذا ما اعتدت عليه كل عيد، أنني أحب أن ألقى عباد الله في بيته لأغنم منهم هذه الإشراقة بدعوات مباركة. جزاكم الله عنا كل خير، فاستعدوا للعيد بآداب معينة من الاغتسال ولبس البياض وما شابه ذلك، ولا تصلوا الضحى قبل صلاة العيد، وعند الأحناف حتى ولا بعد صلاة العيد في المسجد في البيت إلا الإمام، قالوا عند الأحناف يعني ما في صلاة ضحى، لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، حتى الضحى الخلاف رحمة، ما في إشكال يعني، لكن لو أردت أن تفعل تحية مسجد أو صلاة الضحى وما شابه ذلك، لكن بركعتين خفيفتين لتقبل على الناس، الأصل هذه الحكمة. ومن أراد أن يعمل بحكم السادة الأحناف فيقبل مباشرة على ما ندب من أجله فبها ونعمة، ومن قلد عالما لقي الله سالما بإذن الله تبارك وتعالى. ولا تخرج من بيتك حتى تفطر بتمرات، كل إقبالا على مائدة الرحمة وإلى المسجد. طبعا تعلمون أن وقت صلاة العيد يبدأ من بعد ارتفاع الشمس بحوالي ثلث ساعة إلى نصف ساعة احتياطا، ونحن طبعا لا نطيل ولا ننتظر كثيرا، ولكن ننظر إلى الجموع، إذا علمنا أننا نحظى بأكبر جمع ممكن من أجل الصلاة فننتظر قليلا زيادة على الأصل. من أجل ذلك أذكر، بعض الناس يشغلون كل الوقت بزيارة القبور، ولا شأن لهم صباح العيد إلا هذا العمل، مع أنك تستطيع أن تزور القبور متى شئت، وتستطيع أن تأتي على عبادتك من صلاة العيد وسماع خطبتها والتبريك للمسلمين ثم تنطلق إلى المقابر، لا مانع. لكن يشغلون وقتهم كل، خاصة وقت صلاة العيد، بإيش؟ بزيارة القبور.
نعم لزيارة قبور الوقت كله، ولعل كما أقول دائما في الوقت القادم أتكأ أن يكون موضوع مستقل عن أمر آداب زيارة القبور إن شاء الله تعالى. لكن هنا على يعني سرعة الوقت وضيقه لفتنا النظر به، فأسأل الله أن يكرمنا ويوفقنا وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى تمام السعادة لي ولكم إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. تقبل الله طاعتكم وغفر الله لنا ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ليالينا كلها ليالي قدر. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
اللهم يا قابل الدائمين ويا دليل المتحيرين ويا مطيل عثرات العسيرين، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه ملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. غزة في الحريق وفي النار، ننظر فنجد أن من أنزه منبر رسول الله عن ذكر اسمه تبع الأمم المتحدة، أنو متحدة هي؟ أنو أمم؟ نعم، أو ذاك الذي رخص في الدنيا والآخرة الذي أزال الله عنه كل أثر من آثار الكرامة الإنسانية، من وسد توجيه الكيد للأمة العربية والإسلامية ممن يظن أنه رئيس أمريكا، وذاك الذي يتهادى كالسلحفات أو كإلى آخره، أي نعم، من أجل أن يوقف إطلاق النار، ثم يأتي هذا القزم في الأمم المتفرقة ليقول لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. ماذا نقول أيها الإخوة بتأمل يسير إلى حال المسلمين جميعا اليوم؟ ندرك أن كل ما حصل من تقطيع أوصال الأمة العربية والإسلامية من أجل عين إسرائيل، هذا اللي تصل إسرائيل. ما دامت الأمة العربية خاصة والإسلامية عامة ممزقة وتحاصر في أرزاقها في اقتصاداتها في كل شيء في مالها في أوراق بنكروتها، فإسرائيل في خير. أتدرون لماذا أيها الإخوة؟ لأمر عقائدي عند إسرائيل، أنها على عقيدة صارمة أن هلاكها على يد المسلمين إذا اتحدوا، والعرب أخطر عليها من غيرهم، فلا بد من تقطيعهم وتقطيع أوصالهم. نعم نعم، لا بد من أن يقتل المسلم المسلم، ولا بد من أن يسفك الدم، ولا بد من أن يكفر هذا الآخر، ولا بد من أن يمزق شر ممزق لأجل عين إسرائيل. يا أيها الإخوة، توجهوا بكل ما تستطيعون على الحس والمعنى لينصر الله إخوتنا في غزة، وأكثروا من قراءة سورة الفتح، وكونوا عونا لإخوانكم بطريقا أو بآخر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعلي راية هذا الدين وحقيقة عروبة العرب بالإسلام من خلال أنوار بيت المقدس والبلاد التي بارك الله حولها. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واجزنا واجز نبينا عنا كل خير، واجزنا به بأسباب الستر والقبول بجاهه عندك، فعندك المأمول يا رب العالمين. عذرا يا سادة، أنا أطلت خلافا عن القاعدة، لكن لا بد مما ليس منه بد. فأسأل الله أن يتقبل الله طاعاتنا، وأن يغفر لنا، إنه سميع مجيب.